وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى النقطة السابعة أو إلى الحكم السابع من الأحكام العشرة التي يشتمل عليها المتن، وكان المتن الحكم السابع هو أنه يعتبر في تزويج البكر إذن الولي على الأحوط وجوباً، وقلنا هذه المسألة هي محل الخلاف بين الأعلام، وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات، وقلنا توجد طائفة من الروايات تدل على اعتبار الإذن وطائفة تنفي ذلك، وقرأنا أربع، قرأنا في هذا المجال أربع روايات، موجه أربع قرينة ولا أربع روايات. الرواية الخامسة، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله خلي نكمل هذه الروايات. إذا بس مدعانا ماذا الروايات هذه الذي قاعد نقراها التي تدل على أنه يعتبر إذن الأب الولي. الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرابعة وهي مسجلة يعني في الوسائل مرتين على أي حال. هاي ما نقراها، يلا خلينا نحيفها. الخامسة خلي نعيفها. الحسين ابن سعيد عن النضر ابن سويد. طبيعي لما قال الحسين ابن سعيد هذا اعتماد على ما سبق، يعني الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإن كان ثيبا فهي أولى بنفسها. المصدر السابق حديث رقم 13، وهذه وإن لم تصرح بكونها واردة في باب النكاح، يعني لم تقل لا تستأمر الجارية في زواجها، ما قالت في زواجها، ما قال في نكاحها، ما قال. فقد يستشكل مستشكل أنه هذه مجملة، فكيف يصح التمسك بها؟ ولكن الذي يقرأها يفهم على أنه واردة في النكاح، وإلا أين تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ثم يقال الثيب له؟ فالمناسب كونها واردة في باب النكاح، بل هناك قرينة أخرى لها صدر، لها صدر، الصدر صريح في النكاح والزواج، بيد أن صاحب الوسائل قطع، وهذا من أحد سلبيات التقطيع. صدرها وارد في ذلك، وتتمكن تلاحظ هذه الرواية من دون تقطيع في الجزء 20 صفحة 291، رقم سبعة. هناك ذكر الرواية كاملة وصدرها وارد بشكل صريح في النكاح، وهذه مقتطعة من هذه الرواية الكاملة. على أي حال، من هذه الناحية لا داعي للتوقف في كونها واردة في النكاح. نعم، يبقى في سندها القاسم ابن سليمان، وإلا الحسين بن سعيد وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما في كلام، النضر ابن سويد وعبيد ابن زرارة ما فيهم كلام. إذا أكو كلام في القاسم ابن سليمان، لم يذكر بتوثيق. نعم، روى عنه بعض أجلة الأصحاب مثل النضر ابن سويد وغيره. فإذا اكتفينا برواية الأجلة بعد هذا أنت كنت تتخذ لك مبنى في هذا المجال. هذه الرواية رقم خمسة مثلا. الرواية رقم ستة، الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المغرى عن إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا السند كالسند السابق، رجال السند معتبرون، إلا إبراهيم ابن ميمون لم يذكر بتوثيق، ولكن بعض أجلة الأصحاب رووا عنه، فإن اكتفي فتثبت وثاقته. جيد، الرواية هكذا: قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر فارزة، وإذا كانت قد تزوجت، يعني فيما سبق، يعني فيما سبق من عندي، ترى تبرع من عندي، وإذا كانت قد تزوجت، يعني فيما سبق، هذا المقصود، لم يزوجها إلا برضا منها، يعني لم يزوجها منه، لم يزوجها الولي، وهي واضح بعد. هنا قال على أنه ليس لها مع الولي أمر، هنا يقول لم يزوج، إذا متزوجة كانت فلا يزوجها إلا برضا منها. جزء 20 من الوسائل، صفحة 284، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث رقم 3. والدلالة قلنا واضحة على اعتباري على عدم اعتبار على بلي على عدم اعتبار الإذن في الباكر. في الباكر الرواية الأخرى: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما. السند إن شاء الله هذا ماشي الحال، ما في مشكلة. عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأبي أمر، نقطة. وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. جيد، الجزء 20 صفحة 273، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث رقم 3. وهذه الرواية قالت لا تستعمر الجارية إذا كانت بين أبويها، لم تصرح بكونها بكران، ولكن عادة التي بين أبويها يعني بعدها ما متزوجة، فقال لا تستعمر، هذه باكر فلا تستأمر الباكر من قبل أبويها يعني الأب والجد، ليس لها مع الأمر مع الأبي أمر، إلى آخر الرواية، دلالتها جيدة ما فيها مشكلة إن شاء الله. هذا شطر وقسم، ولا أقول كل، ولا أقول جميع الروايات ذكرتها، يعني التي قالت على أنه الأب لا يستأذن البكر، كل الروايات ما أقول اذكرتها، ولكنه فرد مجموعة اذكرت من هذه الروايات، أو يحتاج المورد إلى تتبع أكثر، وماكو داعي أشوفه، أنت تريد هذا لا بأس بذلك. هاي عرفنا عندنا مجموعة من الروايات جيدة، لو ست لو سبع لو خمس ما يأثر، تدل على أنه الأب له حق تزويج البكر من دون حاجة إلى إذن البنت. هذه بالنسبة إلى روايات الدالة على أنه البكر ليس لها في تزويجها، ليس لها رأي، الرأي رأي لأبوين. الآن نأتي إلى روايات الطرف المقابل، يعني روايات ماذا؟ أنه لا حاجة إلى الإذن، استقلال قول البكر مستقلة، ماكو حاجة إلى إذن الأبوين، تتمكن تختار شريك حياتها بلا حاجة لمن؟ إلى إذن الأبوين. طبيعي من جهة الاحترام والأدب، هاي قضية ثانية. شرعاً هاي الروايات التي سوف أقرأها ولعلها أربع تدل ليس بشار، بعد ذلك لابد أن نلاحظ ماذا نصنع. الرواية الأولى، الرواية الأولى أذكر ماذا؟ ثلاث روايات، أنا أذكر ثلاث روايات. محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن سعدان، العفو، عن العباس، عن العباس يعني ابن معروف، ثقة، هذا العباس ابن معروف، هو ما مذكور ابن معروف بس هو المعروف، هذا العباس ابن معروف من الرواة المعروفين. محمد بن علي بن محبوب يعني الشيخ بسنده إلى محمد بن علي، يكون بعد أنت تعرف، ومحمد بن علي بن محبوب من أجلة أصحابنا، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب معتبر أيضا، ما في كلام. محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم، هم ثقة ما بي مشكلة، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، لا بأس بالله، لاحظ متنها، شوف الدلالة تامة، أريد نثبت على أنه إذن الأب ليس بلازم، هي إذا رضت كافي، لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. صريحة، صريحة الدلالة، البكر قاعد يقول البكر بغير إذن أبيها، جزء 20 صفحة 285 الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث رقم 4. الرواية الثانية، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، السند معتبر ما فيه شيء، قال تستأمر البكر وغيرها، وغيره، يعني وغيرها يعني من غير البكر، ثيب، يعني يريد يقول الإمام لا فقط الثيب تستأمر، البكر أيضا تستأمر، تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. دلالة صريحة، جزء 20 صفحة 371 الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث رقم 10. جيد، الرواية الأخرى الثالثة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان. لحد الآن السند شلونه؟ تام تام تام، ما فيه مشكلة، كلهم ثقات، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى جيد. قال استشار عبد الرحمن، هذا منه عبد الرحمن؟ شيلك شغل بي زيد بن أرقم ما يأثر، إذا نشوف إحنا المضمون، استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. لحد الآن شنو بها دلالة أو ما بها دلالة؟ إبدي، ويكون ذلك برضا، يعني يكون ترضى هي، مو بس أنت ترضى، لا لا لا، هي هم أيضا يكون ترضى، فإذا واضح في أنه يعتبر رضاها. نقطة. قال بعده الرواية واستشار خالد بن داود. من خالد بن داود؟ قلنا مالك شغل بيهم ذولا، مو مهم نعرفهم. موسى بن جعفر، يعني هذا هم استشار، ذاك استشار السابق عبد الرحمن، وهذا أيضا خالد بن داود استشار الإمام موسى بن جعفر في تزويج عليه السلام، في تزويج ابنته علي بن جعفر. يزوجها شنو؟ المن؟ إلى علي بن جعفر، الذي هو علي بن جعفر من الإمام موسى، شي يصير أخوه بعد، وكان من أجلة أصحابنا. فقال، من أول أقول، قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا. المصدر السابق حديث رقم 2، ودلالتها واضحة في كلتا الفقرتين. كم رواية الآن انقلنا الذي دال على أنه المدار على إذن البنت الزوجة، إذا في الباكر قصدنا، ثلاث روايات انقلنا، لكن لا أقول تنحصر بهذه الثلاث، إذا واحد يفتش لعله، بس يكفينا ثلاثة منا، مناك إيش قد كان؟ 6-7. الآن ماذا نصنع؟ المهم هي المشكلة وين؟ من الآن سوف تبتدئ. ماذا نصنع بعد تعارض هاتين الطائفتين؟ وقد يقال، قد يقال يمكن أن نجمع بين الطائفتين باعتبار إذن الاثنين، اثنين منه بعد يعني يعتبر ابن الاثنين يعني الولي والجارية البنت. احدى الطائفتين الاولى قالت الابن الاب لازم ابن الابوين، الثانية قالت ابن البنت لازم. في مقام الجمع نقول يعتبر ابنهما معا وبذلك يرتفع التعارض. خوش طريقة هذه، سهلة بسيطة. قد يقال أنت خلي لك ماذا عنوان، قد يقال في مقام الجمع هذا الجمع الذي ذكرنا، والجواب واضح حيث يقال هذا وجيه إذا كانت كل واحدة من الطائفتين تدل على الإثبات دون النفي، دون النفي على الإثبات فقط. يعني الطائفة الأولى تقول يعتبر ابن الأب، الثانية تقول يعتبر ابن البنت، فيمكن أن يقال نجمع باعتبار ابنهما معا. أما إذا فرض أنه يوجد تصريح يعتبر ابن الأب ولا يكفي رضاها، وهكذا في تلك الطائفة الثانية يعتبر رضاها ابنها ولا يكفي ابن الأب، يعني كل واحدة كانت مثبتة من جهة ونافية من جهة أخرى، لا أنها كانت مثبتة فقط بل مثبتة ونافية. هنا لا يأتي بعد هذا الجمع الذي ذكرناه. وإذا رجعنا إلى تلك الروايات وجدنا ما أقول كلها، بعضها يدل على الإثبات والنفي، ويكفينا هذا لبقاء التعارض على حاله. هذا ما قد يقال وجوابه ما ذكرنا. الآن فرد عنوان جانبي ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. أما السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة فذكر في هذا المجال أنه يوجد عندنا مرجحان في باب التعارض، فهو سلم التعارض مستقر. كلام السيد الخوئي مو صعب، سهل همات، مستقر. وفي باب التعارض عندنا مرجحات، موافقة الكتاب ومخالفة القوم، وكلا المرجحين موجودان في صالحي، في صالح يا طائفة الأولية والثانية، في صالح الثانية، في صالح الطائفة الثانية. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.